أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنت شيخني
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أطيب ترحيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على فعل الخير وترك المنكرات. أيها الأحبة في الله، هذا البرنامج له برنامج وصايا الخير، فيها نصائح، فيها أمور يعني ندل بعضنا على يعني ننصح بعضنا البعض في عمل الخير. وهذه المبادرة اللي أطلقت لعام الخير اللي أطلقها رئيس الدولة، فنحن يعني وضبنا هذه الحلقات أنها تناسب العمل الخيري، أو تناسب يعني المعروف اللي يعمله الإنسان في هذه الدنيا. البارحة تكلمنا عن صور من عمل الخير، ذكرنا قصص ناس ماتوا من الجوع، ناس فرحوا فرحا شديدا لما يعني شافوا المسلمين كيف واقفين معاهم في الإفطار الجماعي وفي علاجهم وفي مساندتهم. اليوم راح أتكلم عن صور من عمل الخير. أول صورة من عمل الخير اللي هي المشاركة في بناء مسجد. إخواني، المسجد هذا بيت يعني من بيوت الله. شوف إخواني، نحن كيف نهتم في بيوتنا؟ شوف القصور، الآن تدخلون بعض القصور يعني تبهر الأرضيات والأثاث والفرش والنظافة والحشم والخدم، شيء يعني ما يصدق. بيوت الله سبحانه وتعالى أعظم من هذه البيوت، لكن الفرق أن بيوت الله يعني مكروه أن نحن نبالغ فيها في الزخارف من الداخل. نهتم بنظافتها، نهتم بإقامة الدعوة فيها وقراءة القرآن وصلوات الجماعة. هذا بيت الله في الأرض، الله له أعظم ما في الوجود. الله سبحانه وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللي يعمره بالبنيان ويعمره بالصلاة فيه، حتى ورد حديث الله يوم القيامة يقول: أين جيراني، أين جيراني؟ فالملائكة تقول: ومن ينبغي أن يجاورك يا الله؟ يقول: أين عمار المساجد؟ اللي يعمرون المساجد بالبناء، يعمرون المساجد بالصلوات، بحلقات القرآن وبدورات علمية وبالدروس والمحاضرات، هذه اللي راح يكون جيران الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أي شراته، نفس مثل ما يبني مسجد في الدنيا الله يبني له في الجنة. لكن البنيان في الجنة أعظم بكثير كثير جدا جدا عن البنيان اللي في الدنيا. فأجر عظيم، والله يعطيكم مكان في الجنة. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. القطة هذا طائر اسمه القطة، معروف كان معروف باسمه. والمفحص هذا موضع، مكان اللي يبيض فيه هذا الطائر، تبيض فيه هذا الطائر، وخصص مكان يبيض فيه مو في الشير ولا على رؤوس الجبال، لا، جعل بيته على 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 الأرض، بسيط يعني غير الطيور. هذا يعني هذا الطائر يميز عن باقي الطيور أن عش يكون على الأرض، فشبه بالمسجد لهذا المكان الصغير اللي بناه. شوفوا الآن، يعني هذه فيها مبالغة كما قالوا أهل العلم، إن لو كان المسجد بهذا الحجم، بهذا الحد الصغير، لو طابوقة حطيت، لو سميت شاركت، لو بتراب شاركت، لو بأي بعمود شاركت، أي شيء لو كان شيء بسيط من هذا، الله سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة كامل. لكن في فرق طبعا بين اللي يبني مسجد كامل له أجر أعظم، واللي نص له أجر بعد شوي أقل شوي شوي، لكن حتى القليل هذا اللي كمفحص قطاع أجره مش بسيط، حتى لو قلنا قليل، لكن القليل عند الله سبحانه وتعالى كثير جدا، والأجر الكامل هذا بعد يعني شيء ما يصدق، الله راح يعطيكم شيء ما راح تتوقعونه في حياتكم. فالأمر مش بسيط، حتى لو كان بسيط مش بسيط يا إخواني، لا تبسطونه في نظركم، كبير عند الله سبحانه وتعالى. فشاركوا حتى لو في المشاركة. وسأل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، قالوا له، وطبعا هذا مفتي وهذا فقيه، قالوا له شخصين أو ثلاثة اشتركوا في بناء مسجد، هل يكتب لكل واحد منهم بناء مسجد أم أقل من هذا؟ كان يقول لهم قريتوا صورة الزلزلة؟ قال الله سبحانه وتعالى في آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني عمل البناء المسجد هذا أجر، وتعاونك أنت شراكتك مع هؤلاء على البر والتقوى وهذا الاجتماع، هذا بعد كل واحد له أجر، يعني أجر بنا وأجر الاجتماع وأجر هذه المشاركة والمساعدة والمعاطدة، كل هذا أجر. رجل أنفق 100 ريال أو 100 درهم لو صدقت أجرها، أنفقت 100 درهم في بناء مسجد وهذه النفقة صار فيها نفع من وجهين: عمل أجر الدراهم، والثاني مساعدة حتى يكون هذا المسجد. فأجور عظيمة يضاعفها الله سبحانه وتعالى، فما بالكم باللي يتبرع 20,000 100,000، كل ما زدت زاد الله لك في الأجر، حتى تشوف عمرك وانت عايش في الدنيا سعيد، لأن الله سبحانه وتعالى ما يضيع حظ، ما يضيع أجرك في الدنيا قبل الآخرة. فالثواب عظيم، أجر عظيم، على قد ما تنفقون وتتعاونون راح تحصلون أجر عند الله سبحانه وتعالى. إخواني، هذا المسجد يجمع اليران، اليار حين ما يشوف ياره، ما يعرف أخبار ياره، صاحي مبصاحي، فقير مفقير، ما يعني يتفاجأ أن جاره مات أو في المستشفى. أما المسجد كل يوم يشوفه، كل يوم يسلم عليه، إذا غاب عن الصلوات قال أكيد ياري مريض، أكيد ياري في شيء. فالمسجد نقطة يعني مكان عظيم للتآلف واجتماع الجيران. واللجنة الدائمة سألوها إذا تبرع شخص بمبلغ من المال فاشتركوا في مبلغ من المال، هل لهم أجر صدقة جارية؟ فالجواب كان نعم، صدقة جارية لكل شخص اللي بذل المال وشارك في بناء هذا الأمر، كلهم لهم يعني هذه النية في كسب هذا المال الطيب. والقرآن أكد على حقيقة الإحسان إلى 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 إلى, إلى, إلى بناء هذه المساجد. وأيضا من صور عمل الخير كفالة يتيم، خير عظيم الإحسان إلى اليتيم، خلق إسلامي رفيع حثنا عليه الإسلام وشجعنا أن نحن نكفل الأيتام، بل هذا من أفضل أعمال وأسكاها. هذا اليتيم مسكين يبحث عن حنان، يبحث عن رعاية، لأنه فقد أبوه، فقد اللي كان يحن عليه، فقد الراعي اللي كان يرعيه، لأن الأم حنانها غير، يعني يختلف حنان الأم عن الأب. الأب يعني هو اللي يقوم له بحاجياته، يودي برع ويجيبه ويرعاه، فقد هذا الأب، فيحتاج له كفالة، يحتاج له حماية ورعاية وكفالة، لذلك أجره عظيم. والقرآن أكد على حقيقة الإحسان إلى هذا اليتيم. وعدم الاعتداء على ماله. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا جعل أكل مال اليتيم من السبع الموبقات اللي دخل صاحبها النار والعياذ بالله، نار جهنم، اللي يأكل مال اليتيم. فسمعنا قصص عجيبة، الزوج تقول يا شيخ أعمامه خذوا مال الأيتام، مال عيالي، أو أنهم يعني نقصوا حقهم، والله أن هذا المال حرام إذا خذوه، ظلم وبهتان وزور، يعني راح يعني لهم وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة، قال ابن عباس قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه. فشق هذا الأمر على المسلمين، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه، ننزل هذه الآية، وحذر أيضا القرآن من إهانة اليتيم أو أذاه بأي نوع من الإهانة والأذى. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني الأمر عظيم جدا يا إخواني، تحذير من الله ونصيحة من الله وحماية من الله سبحانه وتعالى هذا اليتيم، حتى نكفل هؤلاء الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني اليتيم يعني وذكره مع المرأة الضعيفة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني اليتيم والمرأة من أولى الحقوق بالرعاية والعناية. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليكم أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. وجعل صلى الله عليه وسلم كاف اليتيم مرافقا ومصاحبا له في الجنة. فعن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. أخرجه الإمام أحمد. وأيضا قال كعب بن مالك قال: أول أمر عتب يعني على أبي لبابة عتب به أنه كان بينه وبين يتيم عذق، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة فبكى اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه له، فأبى ما خلاه، قال: اعطيه إياه ولك مثله في الجنة، فرفض. فانطلق ابن الدحداح فقال لأبي لبابة بمعنى العذق: بحديقتين؟ قال: نعم. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق، أعطيته إياه، لي مثله في الجنة، شراته في الجنة؟ قال: نعم. فأعطاه إياه. فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة. قام يكررها النبي صلى الله عليه وسلم: باع دنياه لأجل الآخرة، لأن السكن الدائم مش في الدنيا هني، السكن الدائم في الجنة، أما الدنيا هذه مؤقتة، ففي عام الخير احرصوا على هذه الأمور الخيرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني أفضل البيوت اللي فيه يتيم يكرم، وشر البيوت اللي فيه يتيم يهان ويضرب أعوذ بالله، يحرم من حقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وهو يشير بإصبعي. الآن عندنا أيتام أبناء الشهداء صغار، هذه اللي يحتاج لرعاية، الحمد لله. الدولة متكفلة بهم في مكتب للشهداء، يقومون برعاية أبناء الشهداء والحمد لله. لذلك يعني أسأل الله أن يمد علينا هذا الخير والبركة في دولتنا وفي حكامنا، مدام في رعاية وفي خير نحن محروسين محفوظين من الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن أبي أوامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعي السبابة والوسطى. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم، تريوني.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم ممكن تكون تعبان، فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة جري.
رمضان في البلاد.
يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام.
رمضان تنورت دارنا بالصالحة، الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان.
تب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار.
الأولى
منكم وفيكم.
ايش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا ابوي ما حصلت مكان اوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
افا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شلة كل وبتلقى فقرة على الباب، عطهم اياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم امس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا الشيخ شيء خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين 2 وقت العطنة، وترومو تسمعون العادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
لحة الماية معناته الموية يوم تي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد. في نهاية المطاف أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها، هذه يسميها شو؟ دحت الماية. تابعونا في رمضان.
دحت الماية كل جمعة من 10 ليل 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا الشيخ شيء خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل وياكم وصايا الخير في هذا العام، عام الخير. اليوم من صور عمل الخير ذكرنا بناء المساجد وكفالة الأيتام، فقلنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح رأس اليتيم يعني بكل شعرة حسنة. لذلك اللي تشوف قلبه قاسي يمسح رأس اليتيم. وكفالة اليتيم وإكرامه له فوائد عظيمة يا أخوة، والله عظيمة جدا جدا ليبا الخير. احرصوا عليها. أولا فيها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا أكبر شرف وأكبر مفخرة أنك تكون صاحب النبي في الجنة. أيضا كفالة اليتيم صدقة يعني يضاعف لها الأجر إن كانت على الأقرباء، طبعا أجر الصدقة وأجر القرابة. وكفالة اليتيم والإنفاق عليه هذا دليل أن طبع هذا الشخص سليم وفطرته نقية، ودليل توفيق الله له وحب الله له أن الله اختاره من بين هذا البشر وخلاه يكفل هؤلاء الأيتام ويحرص على كفالة الأيتام. الحمد لله الرواتب عالية الآن، والله أن الراتب ما يتبارك وما يزاد إلا إذا كفلنا من راتبنا يتيم ننفق عليه. طبعا هاي نفقة مالية يسمونها، أما الكفالة الكاملة لا تحتوي وتربيه وتخليه عندك وتداريه والدرس كل هذا، هذه الكفالة الحقيقية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطيب خاطره يرقق القلب ويزيل عنه القسوة، اللي يحس إنه في ما في قلبه رحمة امسح رأس اليتيم، بتشوف كيف الله سبحانه وتعالى راح يوفقك، بتشوف قلبه كيف راح يلين يرق على زوجتك وعلى عيالك وعلى جيرانك وعلى أصدقائك على كلهم. علاج فعال كفالة اليتيم تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا قبل الآخرة، يوفق في عمله، في حياته الزوجية، في تجارته. أعرف طبيب أنا كنت أعالج عنده كافل 300 يتيم من البوسنة حتى يعني، وجزاه الله خير، والله فتح عليه في عيادته، الكل يأتي إليه، شيوخ يتعالجون عنده، وبسبب عمله الخير الله فتح عليه وأصبحت عيادته من أكبر العيادات. وبالفعل أنا كنت أعاني من إصابة، رحت عنده والله يا أخواني كم من جلسة كنت أشتكي في ألم في المفصل، سبحان الله والله مع الجلسة الأولى والثانية مسنة أنا أعاني من هذه الإصابة. يعني سبحان الله كيف الرجل هذا الله سبحانه وتعالى وفقه في العلاج. أنا حتى له قلت له لعلك أنت مسوي خير عندك هذا هؤلاء الناس اللي يونك الآن. يقول عالج 8000 مواطن وغير طبعا الوافدين اللي يون عندي أنا. قلت أنت عندك عمل، كان يذكر لي عاد، قال لي أنا كافل يا شيخ 300-400 يتيم من البوسنة كانوا عندي في ألمانيا وأنا كفلتهم. وقلت هذا العمل اللي أنت سويته سبب توسعة الله عليك في رزقك وسبب توفيقك في مهنتك، أصبح شاطر يعني في طبعا حتى الأطباء يعني يختلفون في درجة الشطارة والمهارة والذكاء، فكلها بركة تأتي، وهذه البركة وهذه الشطارة ما تأتي إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى. أيضا في إكرام اليتيم والقيام بأمره، إكرام لمن يعني شارك لمن شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة اليتيم، وهذا دليل على محبته صلى الله عليه وسلم. وكفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليم خالي من الحقد والكراهية، تسوده روح المحبة والود، ما بيقول يحسد غيره، فلان عنده أبوه أنا ما عندي، أنا منو يصرف عليه، منو يعطيني، منو يوديني، منو ييبني. لا، إذا 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 نشرنا نحن الكفالة هذه وبدينا نكفل الأيتام راح نقضي على الحقد والحسد والكراهية. أيضا كفالة اليتيم تزكي فيه مالك وتطهر مالك وتجعله نعم الصاحب لك هذا المال، يعني مالك هذا لابد أن يكون فيه شيء من الحرام دخل فيه، قصرت في عملك، حلت بالكذب في تجارتك، خنت الأمانة، خدت مال من غير حق. فأنت لما تكفل يتيم أنت ياس تطهر مالك وتزكيه من الحرام. فأيضا كفالة يتيم من الأخلاق الحميدة اللي أقرها الإسلام وامتدح أهله فيه. وكفالة اليتيم دليل على صلاح الإنسان وصلاح المرأة أيضا إذا مات زوجها فعالت أولادها وتمت عندهم، فازت بالجنة ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشرط إذا ما تزوجت وكفلتهم وقامت تراعيهم. وأيضا في كفالة اليتيم بركة تحل على الكافل وتزيد من رزقه دائما، يعني كافل اليتيم ماله كثير وفيه بركة. تشوفوا أنتوا راقبوا الناس اللي كافلين الأيتام بتشوفون أن الله سبحانه وتعالى يعني رازقنا بوظيفة راتب عالي أو بترقية أو بغيره، فلا تستهينون لا تستهينون بهذا الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. كفالة اليتيم يعني عظيمة جدا جدا في الدنيا وفي الآخرة، تدخلون فيها الرحمة على قلوبهم كأن واحد من عيالك. تخيل أنت عيالك كانوا بدون أب، منو يرعاهم؟ فتتمنى أن حد يكفلهم ويرعيهم ويعوضهم. فحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فالآن أنت تعمل حتى تجزى بعد ذلك وعيالك يجزون خير من بعدك. طيب أيضا من صور عمل الخير حفر الآبار، وهذه من أعظم الصدقات، أنك تحفر بير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. وعام الخير المقصود في هذا هو اللي هو بناء المساجد ونطعم الناس ونسقي الناس ونساعد الناس وندرس الناس. وأعظم الصدقة من هاي الأشياء كلها الماء. شوفوا الآن هالكلام ما أقوله من رأسي أنا، الأجر هذا العظيم اللي تشوفون أنت الماء القليل هذا تحطونه في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء، حديث صحيح حسنه الألباني. يعد سقي الماء من أفضل الصدقات الجارية للميت. أتى سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم عليك بالماء. وهذا الحديث صحيح صحيح الألباني في صحيح الترغيب. وسئل ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. شوفوا الآن شوفوا أهل النار يوم يستغيثون بأهل الجنة شو يبون؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يطلبون الماء ما يطلبون شيء ثاني. قال الإمام القرطبي في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال، من كثرة ذنوبه عليه بسقي الماء. ثبت الحديث أن الله غفر لامرأة لبغية سقت كلب، فما بالكم مثل ما قال العلماء اللي يسقي إنسان مسلم، فما بالكم اللي يسقي يعني المسلمين والمؤمنين، هذا كلب حيوان، الله غفر له دخلها الجنة. فأبشروا الخير من الله سبحانه وتعالى. وقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل ذات كبد رطب أجر، فيشمل الحيوان والطيور وكل شيء في على الوجه الأرض في حياة، أطعمته من بيتك أسقيته من الماء أنت لك أجر في هذا الحيوان. أيضا من سبل السقاية توفير المضخات اللي تنقون فيها المياه عشان تكون صالحة للشرب، بدل ما يعني ما يشربون من الماء اللي الآسن الخايس اللي يعني ملوث، مثل في بعض الدول الفقيرة يشربون من الماء المستنقعات. يقول عبد الرحمن بن صميط يقول كنت في دولة وما في ماء، ما حصلنا ماء، يقول والله أنا معاهم اضطررت أني أشرب من الماء اللي داسه عجلة السيارة اللي ممزوج بالطين وحال، يقول ما شيء ماء، اضطريت أن أنا بروحي يقول أشرب معاهم عليه رحمة الله. التبرع بالبرادات عند المساجد أو في الأسواق أو على الطريق وعند البيوت، والله يا أخواني عند البيوت لها أثر عظيم في حفظ البيت من السرقة، بركة لبركة هذه الصدقة ولكثرة الناس اللي بيشربون هذا الماء. يعني اللي يبى الهدوء في أسرته أو يشتكي من كثرة المشاكل في بيته، أبناء عاقين عند مصائف في بيته، حط برادة عند البيت، حط برادة عند البيت، خلي الناس يشربون أوزع الماء، فبتشوف كيف أنت عالجت نفسك وعالجت مشاكلك بهذه الصدقة العظيمة. فجاء في صحيح الترغيب والترهيب أصابت الإمام الحاكم قرحة في وجهه قريبا من سنة، فتصدق على المسلمين بوضع سقاية على باب داره، خلى ماي على باب داره فشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع واحد إلا وظهر الشفاء وعاد وجه أحسن من اللي كان قبل. وهذا يعني دليل أيضا داو مرضاكم بصدقة حسنه الشيخ الألباني. وأيضا جاء في سير أعلام النبلاء أن رجلا سأل عبد الله بن مبارك عن قرحة طلعت من ركبته من 7 سنين وعالجها بأنواع العلاجات ما نفعه، فقال له ابن مبارك روح واحفر بئر في مكان الناس يحتاجون له فيه من للماء فإني أرجو أن تنبع هناك عين. ففعل الرجل هذا الأمر فشفاه الله سبحانه وتعالى. لا تستهنون، والله هذه حقائق وهذه فرصة أمامنا أن الله يغفر ذنوبنا. في عند خروج المصلين الظهر من المسجد يبون ماي بارد، العمال هذين المساكين اللي يشتغلون في عز الصيف يبون ماي بارد، يبون يشربون ماي. فالله الله بسقي الماء ساهموا الآن في دوائر حكومية، في دار شؤون إسلامية، في تبرعات موجودة هناك اللي بيشارك في بناء المسجد أو في سقي الماء أو في غيره. وأجدادنا كانوا يعني يقومون بوضع أواني الماء للحيوانات والطيور قبل، لأن يعرفون إن لهم أجر في أي طير، في أي حيوان، أي إنسان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء وعذوبة الماء، وجزى الله خير حكومتنا على هذا الخير العظيم في توفير المياه العذبة بالملايين الدراهم توصلنا إلى بيوتنا. هاي اللي يسمونه البيبات اللي موجودة في بيوتكم والله أنها صالحة للشرب. في أفريقيا يشربون ماء ملوث يشربونه، يعني حتى حين بتحط لجهاز تصفية، حتى لو ما تحط لجهاز تصفية عندك ماء يأتيك كم تغرف منه بعده موجود في بيتك. والله يا إخواني هتصرفون، احمدوا الله سبحانه وتعالى، علموا عماركم أنكم ما تصرفون في هذا الماء اللي هو أكبر نعمة على وجه الأرض. الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء. والله بدون ماء ما راح تعيشون. إذا الله أمسك الأمطار، في تعرفون ليش المجاعة في أفريقيا؟ لأن ما في مطر، أو أن المطر زائد فيهلك الحرث. فإذا ما في مطر يجف الزرع، البهائم وين بتاكل؟ طيب الإنسان معتمد على البهائم والنباتات، والماء هو أساس الحياة، فما راح يعيشون الحيوانات، ما راح تعيش، والنباتات كذلك ما راح تطلع. فالإنسان بالتالي راح يموت مع باقي الحيوانات. مثل ما قلت لكم أنا البارحة أن في دولة أفريقية كانوا يأكلون أعشاب سامة، وزعيم القبيلة يالس عند الشباب عند الصغار هذيلة، فيقول عبد الرحمن صمت ليش ما تمنعهم؟ قال إذا منعته ما بيصدقوني، خلي يأكلون بيموتون، لأن كل اللي هني بيموتون. فاحمدوا الله على هذا الماء اللي عندكم اللي موجود، هذا الماء اللي بين إيدينا. وأيضا من صور عمل الخير أطعام الطعام، هذه صدقة عظيمة من أصحاب الميمنة. الله سبحانه وتعالى قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأيضا من أسباب دخول الجنة يقول، وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن البراء بن عازب قال جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال اعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست بواحدة؟ قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. وكذلك أنه من أسباب النجاة من النار، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. طعام الطعام له فضل فضائل عظيمة جدا من خير الأعمال. فعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. شوفوا أو تطرد عنه جوعا، هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. خير الناس من يقوم بهذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من أطعم الطعام له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي سنن الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثله أحد. شفتوا الأحد؟ شفتوا جبل أحد؟ شرات جبل أحد يكون لكم وأكثر من هذا. وهذه قربة من الله سبحانه تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فحديث عظيم، يعني إطعامه ويكون عند الله سبحانه وتعالى له أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا الشاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قال ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها، يعني كلها بقت إلا هذا اللي تشوفون أنتم في الصيني، لأن راحت عند الله فالله راح ينميها لكم. فاصل، وبعد الفاصل حنكمل وياكم صور عن عمل الخير في برنامج وصايا الخير، تريوني.
وصايا الخير.
أغرف لك من هالعيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
اللبن الرايب يعتبر من أفضل الخيارات عسب يزود الجسم بالبروتين لأنه غني بالماء وبالتالي بيساعدك أنك تقاوم الجفاف.
عافيتك.
يلا يا عيال بنسير جدل مدفع وشلوا تمركم ومايكم عسب تفطرون من يذن.
أبويا أخاف من صوت المدفع، عادي أسد بنية؟
بسم الله.
رمضان في البلاد.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شل أكل وبترقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخ شيء خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين 2 وقت العطنة، وترومون تسمعون الإعادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
يا الله الحمد لله، هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل هذيلة 3 ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبوش بسير
رمضان في البلاد.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخ
خطير. وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل برنامج وصايا الخير. اليوم عنوان الحلقة صور عن عمل الخير، فوصلنا عن إطعام الطعام، وأيضا بإطعام الطعام تنال المعونة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع من جبريل عليه السلام في غار في الغار، قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. معنى الكل يعني هذا أمر ثقيل، فكل من حمل عن الآخر أمر يعني تعبان منه ما كان يوم يشيله، هذا من اللي حمل الكل وساعد الناس. وتكسب المعدوم يعني معنى بالفتحة المضمومة يعني تعطيه المال، وتقري الضيف يعني تطعم ضيفك وتعين على نوائب الحق، هذه النازلة تنزل فيه. فهي كلها أعمال عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل إطعام الطعام نجاة من أهوال يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فبماذا شو نطعم الطعام؟ كل ما يؤكل وينتفع به من إطعام الطعام يعني سقي الماء. فالماء طعام لقوله سبحانه لقوله تعالى: فلما فصل جالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصدقة أعظم أجرا من ماء. ومن نطعم منه هذا اللي نطعمهم نحن؟ ذكرنا القرآن، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي قوله وفي سورة نفس السورة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذا اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، الفقراء هؤلاء اللي يعني يصرف لهم. وتعاهد جيرانك يعني حتى إطعام الطعام للغني للجيران. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذه العادة كانت موجودة، كانت منتشرة، يطرشوا لهم من شيء من عيشهم، المرقة عندهم، شوربة عندهم، شيء عندهم يطرشون يارهم. اليوم ما نشوف هاي الصور نحن، هذا التواصل في إطعام الطعام. قليل جدا إلا في رمضان، الحمد لله أن في رمضان موجود، بس نحن نبغى هالشيء يستمر. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك حتى تكون ألفا بينكم وتحصل أجر صلة الجيران. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من آمن بي، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ويعني طبعا يذكر، يعني يقصد به الإنسان أن يكرم به الضيف، يقدم أطيب اللي عنده من الطعام، فهذا من الإيمان. واللقمة تحطها في فم زوجتك تحصل أجر، وطعام المساكين وطعام الصائم تفطرة لك شرات أجره. وبالجملة فكل كبد تطعمه أي حيوان لك أجر. وأيضا ورد الترهيب من عدم الحظ على أطعام الطعام أو منعه. قال سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي آية ثانية قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا ترهيب من عدم يعني إطعام الطعام للمساكين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلك كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فعدم التواصي بهذا الأمر من صفات أعوذ بالله الكافرين. فتواصوا بالخير وبإطعام الطعام. الإنفاق في إطعام الطعام يكون الإنفاق في إطعام الطعام من الأموال اللي تجب فيها الزكاة، من النقد، من الذهب، من الثروة الزراعية والحيوانية والتجارية، من زكاة الفطر. نخرج طعام، ما نخرج مال في زكاة الفطر. النفقة في سبيل الله من النذور، من الهدي والأضاحي، الكفارات، كفارات اليمين والنذور والإيلاء، وإطعام 10 مساكين كسوتهم، وصيام 3 أيام. كل هذه يعني تدخل فيها، يعني من ضمنها إطعام الطعام. أيضا الصدقة لها أجر، الصدقة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فصناديق الجمعية الخيرية موجودة في المساجد، وحطوا فيها، موجودة لإطعام الطعام، موجودة لصدقات ثانية، فحظوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وأما الصدقة الجارية هي اللي يجرى ثوابها وأجرها على المصدق بعد موتك، بتنتفع فيه، تخلي دائما وقف للمسلمين، مطعم أو أكل أو غير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنواع الصدقة والأعمال التي يلحق ثوابها المسلم ويجري عليه أجرها بعد موته. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الإمام النووي في الحديث، قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع، عمل الميت هذا ينقطع إلا من هذه الصدقات الجارية اللي الآن موجودة. تشوفون الصدقات الجارية اللي الآن موجودة، هذه الصدقات الجارية تكون تنفعكم بعد موتكم. وقال الإمام النووي، قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، لكن ثواب يتجدد له في هاي الأشياء طالما يعني ماشية: الولد من كسب أبيه، العلم، التعليم، الصدقات الجارية، الوقف اللي موجودة الآن، الأمور الوقفية اللي موجودة الآن، كلها يعني من هذه الأمور اللي من الأعمال الخيرة اللي تجري للعبد له يوم في وهو في قبره. وأيضا من الصدقات الجارية الوقف. طبعا هذا يعني له صور من صور العمل الخير. الوقف من الصدقات الجارية اللي تجري للإنسان أن يحبس شيء يخلي نفعه وثماره للمسلمين. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استأمر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر فلم أصب مالا قط، أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. فأنواع الصدقات الجارية كثيرة، منها أيضا بناء المدارس والمستشفيات الخيرية وشراء المصاحف والمساجد اللي ذكرناها في أول الحلقة، أيضا وقف بيت أو محل يكون ريعه للفقراء، وأيضا من صور عمل خير استقطاع شهري من راتبك يكون لبعض المؤسسات الخيرية، مساعدة أسرة محتاجة بشكل شهري، تعلم طلبة عندهم عجز في فهم المواد الدراسية أنت تعلمهم وتتبرع ما عندهم إمكانية يتعلمون، هذا من صور عمل الخير. أيضا تعملون صندوق للفقراء الأهل، تخلون كل شهر تجمعون تسوون صندوق تكافل خيري تتبرعون فيه، هاي من صور عمل الخير. تكتبون في تويتر وتنصحون الناس، هاي بعد من صور عمل الخير، لعل واحد يهتدي على إيدكم عبارة بسيطة يفتح الله سبحانه على قلوب الناس وانتم ما تدرون، واحد تارك الصلاة يسمع نصيحة عن الصلاة فيصلي في الواتساب في تويتر في الفيسبوك في الإيميلات في كل مكان، تشارك في أي عمل خيري، أيضا لقاء مع أصحابك تجلسون تتذكرون بالله، تصومون تعزمون بعضكم بعض على إفطار جماعي، تتزاورون في الله، تزورون المقبرة، تزورون المرضى، تودون هدايا للمرضى، تدخلون الفرح والسرور على هؤلاء المرضى، تعملون ولائم للفقراء، أيضا من صور عمل الخير الصلاة في المساجد، تعمرون هذه المساجد اللي بنوها الناس لله سبحانه وتعالى، أنتوا الآن تعمرونها، أنتوا تصلون فيها، تقومون شعائر الله في هذه المساجد، أيضا من عمل الخير أنك تحافظ يعني على 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 خلقك على سمتك من الناس وتقول للناس الخير. أيضا من صور عمل الخير أنك يعني تفتح مشروع صغير عشان تزيد دخلك تستنفع به أهلك وأرحامك. أيضا من عمل الخير أنك تهدي مصحف لواحد يعني ما بلغه الدعوة ما يقدر يشتري مصحف، تشترون مصاحف ترشونها الدول الفقيرة هذه. أيضا من صور عمل الخير تجمعون ملابسكم القديمة تصدقون فيها، تعطون الفقراء اللي ما عندهم ملبس ما عندهم مأوى ما عندهم شيء يلبسونه، أنتوا تلبسون في العيد الجديد، هم ما عندهم هؤلاء الفقراء يعني ثياب يغطون فيه جسمهم العاري بالأخص في الشتاء. أيضا هدية لتأليف القلوب المسلمين الجدد لداخلين الإسلام، هذي اللي يبون تأليف القلوب، يبون هدايا، يبون مؤانسة ومواساة وتصبير على هذا الدين. أيضا شراء ملابس تشترونها، تشوفون البيوت اللي ما بقادرين يشترون تساعدون في شراء الملابس، تجاوزون عن المدين المعسر، تدعون المريض بالشفاء، أيضا تستغفرون المؤمنين والمؤمنات، هاي من صور عمل الخير. البسمة والابتسامة في وجوه كل واحد تشوفون، هاي كلها من صور عمل الخير اللي حظنا علينا دينه واللي يدعي إليه رئيس الدولة في عام الخير أن نحن نعمل هذه الأشياء ونقوم عليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخير ونقوم به، ويجرنا الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم، ويفتح علينا ويبعد عنا الشر عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وصايا الخير.